أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: الاعتراضات على أدلة البراءة. تقدم تمامية الاستدلال على أدلة البراءة بالروايات، والآية الرابعة، الآية الرابعة تام استدلالها كما تقدم. الآن المصنف يذكر اعتراضات وإشكالات على الاستدلال وعلى ثبوت البراءة الشرعية. الاعتراض الأول، حتى نبينه لابد أن نبين معنى الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي. البدوي هو أن يشك المكلف بدوا بتكليف من دون أن يكون شكه هذا شنو مرددا ومجملا، أو قل مقرونا بالعلم الإجمالي، كما إذا شك رأسا في ماذا؟ في حرمة التدخين، هل التدخين حرام أو لا؟ وتارة أخرى الشك في التكليف يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، كما إذا المكلف يعلم بأن هاي الأفعال العشرة فيها فعلان واجبان، عنده عشر أفعال، هاي الأفعال العشرة فيها فعلان واجبان، كل طرف من هاي الأطراف العشرة عندما يضع اليد عليه هو مشكوك، ما يدري شنو حكمه، لأن هذا شك مقرون بالعلم الإجمالي. ليش؟ لأن كل طرف هو طرف للعلم الإجمالي، عليكم السلام، كل فعل هو طرف للعلم الإجمالي. المثال هذا دائما نذكره، إذا شك بنجاسة أحد الكنائين فعند علم إجمالي بأن أحدهما ماذا؟ نجس. كل طرف بذاته عندما يضع اليد عليه هو مشكوك، الطرف الأول مشكوك، الإناء الأول والإناء الثاني مشكوك، إلا أن هذا شك قرن بالعلم الإجمالي. واضح هذا؟ أما عندما يأتي رأسا إلى التدخين يقول التدخين أنا أشك في ماذا؟ في حرمته، هذا يسمى بالشك البدوي. إذا كان الفعل المشكوك حكمه ليس طرفا للعلم الإجمالي فهو شك ماذا؟ شك بدوي، ليس طرفا للعلم الإجمالي. وأيضا كما هو واضح، البراءة أيضا موردها الشك البدوي الذي هو غير مسبوق ماذا؟ باليقين. وإلا إذا كان مسبوقا باليقين فهذا مورد لمن؟ الاستصحاب، أحسنت. فإحنا ما لنا شغلة باليقين بالاستصحاب، كان في الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي. قالوا بأنه إذا كان الشك مقرونا بالعلم الإجمالي فلا تجري الأصول المؤمنة، سواء البراءة أو شنو، أو هناك أكو شك مقرون بالعلم الإجمالي وشك ليس مقرونا بالعلم الإجمالي. الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي وليس طرفا من أطراف العلم الإجمالي هذا شك بدوي، لأن هو العلم الإجمالي علم بالجامع وشك بالأطراف، فأطراف العلم الإجمالي مشكوكة. واضح؟ إذا اتضح هذا نقول، إذا كان هناك علما إجماليا فقالوا بأن العلم الإجمالي لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في أطرافه. العلم الإجمالي منجز، ينجز أطرافه، فإذا شككت في النجاسة في أحد الإناءين فالعلم الإجمالي هذا ينجز النجاسة في الطرف الأول وينجز النجاسة وين؟ في الطرف الثاني، فتعامله معاملة النجس. هسه بقطع النظر عن المباني، البعض قال العلم الإجمالي ينجز الأطراف من باب العلية التامة، العلم الإجمالي علة تامة لماذا؟ لتنجيز الأطراف كما هو مبنى المحقق العراقي. والبعض قال لا، العلم الإجمالي ليس علة تامة لتنجيز الأطراف، وإنما العلم الإجمالي مقتضي. فش يحتاج للتنجيز؟ يحتاج إلى تعارض الأطراف، يحتاج إلى هذا الشرط. فالعلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، يحتاج إلى شرط وهو تعارض الأطراف، تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف. بمعنى أنه إذا كنت عالما بنجاسة أحد الإناءين، فإذا أجريت النجاسة في الإناء الأول خب، وأجريت النجاسة في الإناء الثاني، هذا يعني مخالفة العلم الإجمالي، مخالفة المعلوم. أنت تعلم قطعا بنجاسة ماذا؟ أحدهما. فإذا أجريت البراءة في كل منهما، هذا يعني الوقوع في المخالفة القطعية، مو لا؟ فلا يمكن أن تجري البراءة في كل منهما، خب تجري في أحدهما دون الآخر، ترجيح بلا مرجح. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز، يحتاج إلى تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف. فالبراءة أو أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض أصالة الطهارة وين؟ في الطرف الثاني. ليش؟ لأن لا يمكن جريانهما معا، لا يمكن. أصالة الطهارة في الطرف الأول تقول هذا الطاهر ليس ذاك، لأن أحدهما نجس قطعا، الثاني يقول لا هذا الطاهر ليس ذاك، سيتعارضان سيتساقطان، فإذا ماكو مؤمن سيتنجس الأطراف لولا تنجس الأطراف. أسأل كل حال، سواء كان من الجزية الأطراف، من الجزية العلم الإجمالي لأطرافه من باب العلية التامة، لو من باب أن العلم الإجمالي ما به مقتضٍ ويحتاج إلى تعارض الأطراف، على كل حال العلم الإجمالي منجز، فلا تجري الأصول المؤمنة وين؟ في الأطراف، على كل مبنيين، لا تجري الأصول المؤمنة في الأطراف، هذا واضح. وين الإشكال؟ الآن وين الإشكال؟ وياي؟ وين الإشكال على البراءة؟ هنا الإشكال، لاحظوا وياي، إذا وصلنا لهنا، فنقول إذا كانت الشك ينقسم إلى بدوي وإلى ماذا؟ مقرون بالعلم الإجمالي، وأن الأصول المؤمنة لا تجري وين؟ في أطراف العلم الإجمالي، نقول بأن مورد البراءة هو خصوص الشك البدوي دون الشك المقرون بالعلم الإجمالي. ليش؟ لأن المقرون بالعلم الإجمالي لا تجري البراءة وين؟ في أطرافه، لتعارض الأصول، أو لأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. خب ثم ماذا؟ هنا في الإشكال وصلنا، وبالشبهات الحكمية هي دائما مقرونة بالعلم الإجمالي، وإذا كانت الشبهات الحكمية دائما مقرونة بالعلم الإجمالي فلا تجري البراءة في الشبهات الحكمية. شلون دائما مقرونة بالعلم الإجمالي؟ لأنه كل مكلف يعلم بأن هناك أحكام إلزامية قطعا في الشريعة، مو لولا لا تخلو شريعة من أحكام إلزامية، وإلا لما كانت الشريعة ماذا؟ شريعة، أكو شريعة أحكامها كلها ترخيصية، مو شريعة، إذا لابد من أحكام إلزامية. وإذا كانت أحكام إلزامية فنعلم بوجود أحكام إلزامية، خلنا نفرض 100 حكم لا أقل. خب هاي 100 حكم موزعة على أفعال الإنسان، ولا نعلم بأنه أي فعل من ذلك الأفعال هو ماذا؟ هو حرام أو واجب مثلا. فكل حكم أضع، كل فعل أضع اليد عليه أقول لعله هذا شنو؟ هذا هو الواجب، أو لعله هذا هو الحرام، فيكون طرفا من أطراف العلم إجمالي، فإنه يعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية مقدارها 100 في ضمن أفعاله، مولولا يعلم بوجود 100 حكم إلزامي في ضمن أفعاله، علم إجمالي مو إجمالي، هذا علم إجمالي، يعلم بنجاسة إناءين من ضمن هاي الآنية العشرة، علم إجمالي ولا علم إجمالي، علم بالجامع وشك بالأطراف. في المقام كذلك يعلم بوجود 100 حكم إلزامي في الشريعة موزع على أفعاله، ما يفعله أن نفرض 1000 فعل، يصير عنده علم إجمالي بأنه بوجود هاي 100 حكم في ضمن هذا 1000 فعل، واضح؟ فإذا شك في حرمة التدخين هذا الفعل قال لا يمكن أن تجري البراءة، ليش؟ لأن التدخين هذا طرفا من أطراف ذاك العلم الإجمالي، ولا طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فإذا تجري البراءة بيكم تجري البراءة في غيره أيضا، وإذا أجلت البراءة في كل الأطراف يجب الترخيص وين؟ المخالف القطعية أو على رأي المحقق العراقي أصلا لا تجري البراءة، يعني اللي تامة. وإذا تجري بالتدخين دون غيره ترجيح بلا مرجح، واضح؟ إذن البراءة لا تجري، وهو المطلوب في الإشكال، هذا المطلوب، إشكال على جريان البراءة، يقول البراءة لا تجري، ليش لا تجري؟ لأن موردها الشبهة البدوية والشك البدوي، بينما الأحكام بينما الشبهات الحكمية دائما هي مقرونة بالعلم الإجمالي، إذا كانت دائما مقرونة بالعلماني فلا شك بدوي فلا تجري براءة، واضح هذا؟ واضح؟ واضح لعيد، هذا هو حاصل الإشكال. فالمصنف أجاب عن هذا الإشكال. لاحظوا، وبحث العلم الإجمالي بالحقيقة بحث مهم، بحث دقيق، أصول المظفر، باعتبار الشيخ لم يكمل الكتاب فكان خاليا منه، إذا لعل البعض ما يعلم بعض تفاصيل البحث. العلم الإجمالي قال صحيح منجز ويمنع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، إلا أنه هذا إذا لم ينحل العلم الإجمالي، وأما إذا انحل العلم الإجمالي فلا مانع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف. أصلا إذا انحل العلم الإجمالي بعد صار شك بدوي، لو شك مقرون بالعلم الإجمالي شك بدوي، صح مبينس؟ ليش؟
يعني هو مثلا أنا مشكك في الصلاة، هل
يواجب عليه
او لا؟
فما راح اقل انه
يصرف كل واحد. انا
اشبه ليش ما قلنا بالهناء؟ انا اعلم بانه احد الهناءين نجس،
نعم،
من اضع اليد على هذا الهناء هذا شكل بدوي لو شكل مغروم بالعلم الاجمالي؟
المفروض هي لو ترى
هذه النجس حكم فيه، حتى انا اعلم بانه هناك 100 حكم في 1000 فعل، فالمعلوم بالإجمال شنو هو؟ وجود 100 حكم وين؟ في ضمن هذا 1000 فعل، فهي 1000 فعل كل واحد من عدها هو طرف من أطراف العلم الإجمالي. لا يشترط أن يكون ماذا المعلوم بالإجمال حكما واحدا صرحه، يعني النجاسة خصوص النجاسة مثلا، لا، حتى لو أحكام متعددة أعلم بوجودها وين في ضمن هذه الأفعال المتعددة، أحكام إلزامية.
هو يحب واجب عليه الصوم
لو أنا
أقول
أشكل
الصلاة
واجب عليه
ولا
إيه صلاة واجب عليه ولا
إيه يعني
ليش؟ لا علاقة بالصوم.
هم الدنيا رجلا صلاة واجب عليه ولا
اتضحت أنت مس الشيخ يقول أنا أقول الصلاة واجب علي ولا ما لي شغل بالصوم.
إيه
فالصلاة تكون الشك فيها شكا بدويا، شلون يقول الشك مقرون بالعلم الإجمالي؟ لا، أنا أشك بالصلاة واجبة أو لا بيا وجوب، بالوجوب الذي هو ضمن الواجبات المئة، ضمن الأحكام المئة التي أحتمل بأن هذا الوجوب هو للصوم لا للصلاة. واضح؟ أنت مرة تجرأت للصلاة من دون أن يكون عندك علما سابقا بوجوب مئة بمئة حكم إلزامي، ما عندك علم سابقا، تجي للصلاة وتقول أشك الصلاة واجبة أو لا، هذا شك مرة. لا، أنت عندك مئة حكم إلزامي في ضمن أفعالك عندما تأتي للصلاة وتشك بأنها واجبة أو لا، واجبة أو لا بوجوب الذي هو أحد الوجوبات المئة، أحد الأحكام المئة التي أحتمل أنها ليست ثابتة للصلاة وإنما هي ثابتة لمن؟ للصوم، ثابتة للحاج، ثابتة لكذا، ثابتة لكذا، تفت وياي. فأنت تحتمل أن هذا الوجوب الثابت للصلاة ثابت لغيرها. ليش؟ لأن المفروض أنك لديك مئة حكم إلزامي ثابتة في ضمن أفعالك، هاي المئة موزعة على أفعال الأفعال، فاحتمال أن هذا الحكم ليس للصلاة وإنما لغيرها. نعم، إذا فرضنا ما عندك أصلا علم إجمالي من البداية تجي للصلاة وقلها الصلاة واجبة أو لا، إيه هذا شك. أما إذا أنت تقول لا أنا أعلم بأنه عندي 100 حكم إلزامي، 100 حكم إلزامي في ضمن أفعالي هذه، فمن تجي لهذا الفعل وهو الصلاة وتقول احتمال أنه واجب، لا خاب احتمال مو واجب غيره، واضح شأنه شأن كل علم إجمالي. واضح. حتى مثلا أنت عندك 10 أصحاب، 10 أصدقائك، شخص قال لك أكرم واحد من عندهم وعين من هو، والشخص الثاني شخص ثاني، حتى أقول لكم ثاني، شخص ثاني قال لك أكرم شخصا منهم آخر وعينه، بس أنت نسيت منه، فأنت متباول أصحابك العشرة، يصير عندك علم بأن اثنين منهم شنو يجب إكرامه. فمن تجي تضع يدك على زيد، الشخص زيد، تقول احتمال أن هذا الذي يجب إكرامه، الشك في وجوب إكرام هذا بدوي لما قرم العلم الإجمالي. خب نفس الشيء، نفس الشيء في الصلاة، مو لولا عندك 100 حكم إلزامي، فعندما تضع اليد على الصلاة ويقول هاي الصلاة احتمال أنها الواجبة، هذا مقرون بالعلم إجمالي.
أنا ليش أحد يقول مثل عندي 100 حكم؟ ليش أحد؟ أنا عليه أحكام وأجي هذا حكم
أنه
واجب.
إيه أنت عليك أحكام، أحكام في الشريعة، الشريعة لابد فيها أحكام.
نعم.
إيش قد هاي الأحكام؟
ما عندي، ما لها عدد.
لا شلون ما لها عدد؟ شلون ما لها عدد؟
يعني أحكام أنا أعرف هاي
صلاة وهاي صوم كذا كذا. ما أعرف هاي صلاة، هاي صوم، خب إذا عرفت أنا هاي صلاة واجب هاي صوم واجب خلاص انتهى.
لا مو واجب، ما أدري أعرف عشان يصير عندي شك بدون
كله. ليش شك بدون؟ وأنت عندك علم إجمالي سابق، شلون يصير شك بدون؟
إذا عندي صلاة عندي يصير علم
إجمالي
صحيح. إذا
قلنا
مثلا
في أحكام يصير. لا، قطعا أكو بالشريعة أحكام لو لا.
نعم.
إيش جينا قلنا قطعا أكو بالشريعة أحكام إلزامية. قطعا كل شريعة فيها أحكام إلزامية، يعني الفقيه قبل لا يبحث أصلا هسه بسم الله دخل إلى الفقه بعد ما مثبتوا له حكم إلزامي، مو ولا لا، فمن دخل للفقه يا اكو احكام الزاميه قبل لا تبحث تقول قاطع عليك احكام الزاميه ليش ما بحثت انت قبل هاي شريحه شريحه خاليه من احكام الزاميه لا يصح جيد ايش قد مقدار تقريبا اكو احكام الزاميه تتيقن بوجود تتيقن وياي يقول لا اقل فد الف حكم مثلا اتيقن بحيث احتمال اكثر اما اقل ما لا بد يصير عنده يقين حتى انت لا بد يصير عندك يقين مو لولا حتى من اسألك يقينا بالشريعة اكو 10 احكام الزامية انت مغمض يقول نعم عندك يقين اما ان يدخل عنده يقين بوجود مقدار معين اذا عند فصار علم اجمال هو يتيقن بوجود احكام الزامية بمقدار معين موزعة على افعاله على افعال المكلفين خلاص علم إجمالي فكل فعل يضع يده عليه هو طرف من أطراف ذلك العلم الإجمالي طرف هو أطراف العلم الإجمالي شنية أفعاله هذا فعل من أفعاله ولا فهو طرف العلم الإجمالي دام فعلا من أفعاله فهو طرف من أطراف العلم الإجمالي واضح إذن الإشكال هذا خلنا نعيده حتى نجاوبه الإشكال هذا الإشكال يقول بأنه البراءة إنما تجري في الشبهة بدوية لا في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ليش؟ لأن العلم الإجمالي منجز الإلمان لأطرافه ويمنع من جريان أصول المؤمنة في الأطراف جيد بعد أبين الإشكال خب خلي البراءة في الشبهة البدوية ما يخالف هذا مسلم ما في مشكلة وكله هذا الإشكال ترى وكل الشبهات الحكمية هي مقرونة بالعلم إجمالي نال إشكال الأول مسلم أن البراءة تجري في الشبهة البدوية دون المقرونة بالعلم الإجمالي هذا مسلم الإشكال هنا كل الشبهات الحكمية هي مقرونة بالعلم الإجمالي لأن كل مكلف يعلم بوجود مقدار معين من الأحكام الإلزامية في ضمن أفعاله فكل فعل من أفعاله هو طرف من أطراف ذلك العلم إجمالي فإذا شك في حكمه لا تجري البراءة فيه هذا الإشكال جوابه مصنف أجاب قال بأنه صحيح أن البراءة لا تجري في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وإنما تجري في الشك البدوي فقط إلا أن هذا هو صحيح أيضا بأنه ماذا لأن الشبهات الحكمية هي مقرونة بالعلم الإجمالي إلا أنه البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي ما دام لم ينحل أما إذا انحل العلم الإجمالي تجري البراءة في أطرافه ليش؟ لأنه إذا انحل العلم الإجمالي سيكون بعد ذلك شكا بدويا إذا كان شك بدوي لا إشكال في جريان البراءة في الشك البدوي بيان ذلك شوي وياي قالوا بأن العلم الإجمالي ينحل بأحد أمرين إما أن ينحل بالعلم التفصيلي وإما أن ينحل بعلم إجمالي أصغر منه فإذا شكيت أحد الآنية العشرة نجس واحد من عدها نجس علم إجمالي مو فإذا علمت بعد ذلك بأن هذا الأول يقينا هو هذا النجس طلع الأول فحصلت تبين بأن الأول هو الذي وقعت فيه النجاسة هذا علم تفصيلي لو لا علم تفصيلي بنجاسة الأول صوب التسعة الباقية شو يصير تشك بدوي ليش لأن هذا الأول يقينا هو ماذا الذي وقعت فيه النجاسة فالنجاسة المعلومة تعينت في الأول فانحل العلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك بالأطراف ماكو علم بالجامع الآن لأن هذا الأول تبين هو النجس التسعة الباقية صحيح لا أعلم بنجاستها إلا أنه لا أقل شنو أحتمل النجاسة مو لا تسعى الباقية ما عندي يقين أنا بطهارتها، وإذا ما عندي يقين بطهارتها تبقى تسعى الباقية مشكوكة شكا بدويا. فإذا انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي سينحل إلى علم تفصيلي بأحد الأطراف، وشك بدوي ماذا بالبقية. هاي البقية التسعة المشكوكة بالشك البدوي يمكن جريان البراءة فيها لو لا؟ ممكن، ماكو مشكلة. وينحل كذلك العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي الأصغر منه دائرة، أصغر دائرة منه يرحمه الله. كما إذا علم بأنه واحد من العشر الأواني شنو نجس، هذا علم إجمالي. ثم علم بأن الخمسة الأولى النجس في ضمنها، واحد نجس، هذا الواحد النجس هو موجود في ضمن الخمسة الأولى، فالخمسة الأولى تبقى معلومة بالعلم الخمسة الثانية، شك بدوي، شك بدوي. فالعلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، طبعا بشرط أن يكون المعلوم بالإجمال متحدا مقداره واحد. يعني أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، مو في ضمن العشرة الخمسة هم أعلم بنجاسة ماذا أحد الإناءين. أما إذا أنا أعلم بنجاسة إناءين في ضمن العشرة فعلم بأن الخمسة الأولى فيها أحد الإناءين النجس، خب تبقى الخمسة الثانية هم شنو؟ هم معلوم بالعلم الإجمالي، ما انحل. حتى ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير لابد أن يكون المعلوم بالإجمال شبيه متحد مقداره واحد. فإذا علم بنجاسة إناءين في ضمن العشرة ثم علم بنجاسة الإناءين في ضمن الخمسة الأولى هنا ينحل، فالخمسة الأولى هي معلومة بالنجاسة بالعلم الإجمالي، أعلم بنجاسة أحد الإناءين في ضمن الخمسة، والخمسة الثانية تكون مشكوكة بالشك البدوي. إذا أصبحت مشكوكة بالشك البدوي يمكن جريان البراءة في أطرافها. إذا اتضح هذا شو نقول؟ نقول بأنه صحيح في الشبهات الحكمية عندي علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية في ضمن أفعال الإنسان، إلا أنه بعد ذلك عندما فحصنا وبحثنا تبين لدينا شنو؟ ثبت لدينا أحكام إلزامية، بل بعض تلك الأحكام ثابت بالضرورة كوجوب الصلاة وجوب الحج، ما استحتاج حتى بحث، واضح. فصار عندي علم تفصيلي بالأحكام الإلزامية، بعض الأحكام الإلزامية، وشك بدوي ماذا ببقية الأفعال، ملولة مثل نجاسة أحد إنائين في ضمن العشرة. فإذا علم بأن هذا هو النجس خب الباقي التسعة تكون مشكوكة بالشك البدوي. خب أنا أعلم بوجود 100 حكم إلزامي بالشريعة قطعا في ضمن الأفعال، خب ثبت لدينا 100 حكم إلزامي، ثبت إن ملولة. فالعلم الإجمالي أعلم بمئة حكم في ضمن الشريعة إلزامي، خب ثبت لدينا شنو 100 حكم إلزامي. إذا ثبت لدينا 100 حكم إلزامي فبقية الأفعال شو تصير؟ مشكوكة بالشك بدوي، انحل العلم الإجمالي ملولة. لا هسه المصنف دفعه بهذا أن العلم الإجمالي انحل بالعلم التفصيلي. شلون انحل بالعلم التفصيلي؟ أنت مو تعلم بوجود 100 حكم في ضمن أفعالك، 100 حكم إلزامي، خب ثبت لدينا 100 حكم في أفعال خاصة مو لا. إذا ثبت لدينا 100 حكم في أفعال خاصة تبقى الأفعال البقية شبيه شك بدوي، مثل ما ثبت لدي. إذا علمت بنجاسة أحد الأواني العشرة فثبت لديك أن هذا النجس العاشر، خب التسعة يصير التسعة مشكوكة بالشك البدوي. الآن نفس الكلام، تعلم بوجود 100 حكم إلزامي في ضمن أفعالك، خب ثبت هاي 100 حكم إلزامي، إذن بقي إيش يصير؟ مشكوكة بالشك البدوي. ثبت لدينا تفصيلان بمئة حكم إلزامي، علمنا تفصيلان بمئة حكم إلزامي ثابت بالضرورة، مثلا كوجوب الصلاة، وجوب الحج، حرمة شرب الخمر، حرمة الزنا، حرمة ثابت بالضرورة لكل مسلم. إذا علمت تفصيلا بوجود مئة حكم إلزامي، فتبقى الأفعال البقية مشكوكة بشكل بدوي، فيمكن جريان البراءة فيها. واضح إن شاء الله؟ شلون؟
مثلا
لو هو بقى عند الإجمال خلاص ما يمكن جريان. عادة هي معلومة، الأحكام كثيرة، أحكام كثيرة، ولو بعضها ثابت بالأدلة، ثابت بالخبر الواحد، ثابت بكذا، احنا من غيرها قلنا عندنا أحكام كثيرة، فما بالك بالأدلة الأخرى؟ ما يمكن ما ينحل، العلم الإجمالي لابد أن ينحل ولو بثبوت أحكام إلزامية بالأدلة الشرعية الأخرى. واضح؟
ما يبقى بعد الإجمالي؟
ما يبقى لا. لا لا، الشيخ شو يقول؟ الشيخ يقول إحنا كان الإشكال على أن البراءة الشرعية لا تجري في ماذا؟ في أطراف العلم الإجمالي. والآن بالجواب قلت انحل العلم الإجمالي فتجري البراءة الشرعية. لا صحيح، إلا أن هذا خارج عن محل كلام، إذ أن محل كلامنا ماذا؟ العلم الإجمالي لا تجري فيه البراءة الشرعية. والآن بعد الانحلال هذا علم إجمالي لا مو علم إجمالي، وإيش كاتب؟ هذا أكثر من القفا، هذا مو محل كلامنا، مو محل مستند، مو كلام مستشكي. فإذا أكو علم إجمالي تجري براءة؟ لا. وهذا الجواب، الجواب المصنف تام مو تام، الشيخ يقول ليش؟ لأنه هذا مو علم إجمالي، بعد حل العلم الإجمالي فتجري براءة. صحيح؟ من الجواب، الجواب هذا إحنا مو كان هو مو كان النظر والإشكال أن البراءة لا تجري في العلم الإجمالي، وهذا كان إشكالنا، هذا إشكالنا، البراءة لا تجري في العلم الإجمالي. لا مو إشكالنا، قلت لكم ما بيفهم، ما في مشكلة، هذا إحنا نسلم به. الإشكال هذا، هذا مقدمة للإشكال، مقدمة الإشكال هذه، البراءة تجري في الشبهة البدوية ولا تجري في العلم الإجمالي، هاي مقدمة وهاي مسلمين بها. الإشكال وين؟ وكل الشبهات الحكمية هي مقرونة بالعلم الإجمالي ولا تجري البراءة في الشبهات الحكمية، هذا الإشكال. فلما نجي نجاوب نقول الشبهات الحكمية انحل فيها العلم الإجمالي فهي تجري البراءة فيها، ما تجي تقول لي هذا خارج عن محل كلامنا، مو هو هذا صميم الإشكال، صميم الإشكال البراءة لا تجري في الشبهات الحكمية، هذا الإشكال لا تجري. ليش لا تجري؟ لأنه ماكو علم إجمالي. الجواب نقول لا تجري، أحسنتم، فالإشكال أنها تجري في الشبهة الحكمية لا تجري، فلما ثبتنا أنها تجري ارتفع الإشكال، مو خروج عن محل الكلام، هذا واضح. هو هذا، هو هذا الإشكال بالضبط، هو هذا، هو كان ناظر مستشكل إلى هذا، أن الشبهات الحكمية كلها مقرونة بالعلم الإجمالي فلا تجري البراءة فيها. أجاب المصنف قال لا، صحيح كانت مقرونة إلا أنه انحل العلم الإجمالي فصارت شبهة بدوية فيمكن أن يجري فيها العلم الإجمالي. لا كان بداية ركزت لكم في تلكم، مو هذا الإشكال، الإشكال هذا أنه كل الشبهات البدوية مقرونة بالعلم الإجمالي فلا تجري البراءة فيها، هذا الإشكال. المصنف ما منحل هذا. قال الاعتراضات على أدلة البراءة، ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة. أحدهما أن هذه الأدلة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي، وهذا واضح قلنا مسلم ما بمشكلة كما تقدم في الحلقة السابقة. والفقيه حينما يلاحظ الشبهات الحكمية ككل هذا الإشكال، يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات، يعني كل شبهة هي مقرونة بالعلم الإجمالي، والبراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدود من التكاليف لا يقل، هذا شرط في الانحلال، هذا العدد من التكاليف الذي حصله باستنباطه لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية. إيش قد كان يعلم؟ 100 حكم بالعلم الإجمالي، وبالعلم التفصيلي أيضا حصر إيش قد؟ أيضا حصر إيش قد؟ 100 حكم. فانحل العلم الإجمالي، فالمعلوم بالعلم التفصيلي لابد أن لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي، وإلا إذا قل لا ينحل وما ينحل لا ينحل، هذا شرط للانحلال. قال ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بتكاليف في هذه المواقع، إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع. يا مواقع اللي استنبط حكمها فعلم بالعلم التفصيلي بحكمها، وشك بدوي بالتكاليف في سائر المواقع الأخرى التي لم يحصل حكمها بالدليل، فتجري البراءة في الموارد الأخرى لا ما تجري؟ تجري شك بدوي فيه. وقد تقدم في حلقة سابقة أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزيته، وجرت الأصول المؤمنة خارج نطاق العلم التفصيلي. طبعا خارج نطاق العلم التفصيلي، العلم التفصيلي ما تجري به الأصول المؤمنة، لأن الأصول المؤمنة موضوعها الشك، فإذا علم تفصيلي لا تجري الأصول المؤمنة فيه وإنما تجري الأطراف الأخرى. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني حاصله بأن أدلة البراءة الشرعية هي معارضة بأدلة أخرى شرعية تدل على وجوب تدل على التنجيز ووجوب الاحتياط. أدلة الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، هاي الأدلة وروايات دلت على لزوم الاحتياط. هذه الروايات والأدلة الشرعية هي معارضة لمن؟ للبراءة، أدلة البراءة الشرعية. فإما يرحمكم الله، فإما أن تكون رافعة لموضوعها أدلة الاحتياط، إما أن تكون رافعة لأدلة البراءة الشرعية، أو لا أقل من التكافؤ وشنو والتساقط. بالنتيجة لا نعمل بالبراءة الشرعية، لأنه إما أن يرتفع موضوع البراءة الشرعية بأدلة الاحتياط فلا براءة شرعية، ارتفاع موضوعها، وإما أن تتكافئ أدلة الاحتياط وأدلة البراءة الشرعية وتتساقط، بالنتيجة أيضا لا دليل على البراءة الشرعية. فنرجع لمن؟ نرجع للاحتياط إذا ثبت الأدلة أخرى، مثلا حكم العقل، بالنتيجة ماكو أدلة على البراءة الشرعية. أدلة البراءة الشرعية شنو موضوعها؟ هل موضوعها عدم التكليف الواقعي لو موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي موضوعها لو موضوعها عام عدم العلم بالتكليف الواقعي او ماذا او الظاهري في احتمالا يحال ان موضوع ادله البراءه الشرعيه هو عدم العلم بالتكليف الواقعي والظاهري اذا حصل عدم العلم بالواقعي والظاهري تجري براءه شرعيه حفظها واما اذا حصل العلم بالواقعي او ماذا او بالظاهري لا تجري براءه شرعيه ارتفع موضوعها هذا احتمال احتمال اخر ان موضوع البراءه الشرعيه عدم العلم بالتكليف الواقع سواء ثبت التكليف الظاهري او ماذا او لم يثبت التكليف الظاهري شنو يعني يعني ادله يقول عند الشك يثبت عليك التكليف ماذا ظاهرا منجز عليك في قبال البراءه البراءه ترفع تكليف ماذا ظاهرا اكو ادله تثبت التكليف ماذا ظاهرا تثبت التكليف ظاهرا شنو يعني يقول اذا شككت بالتكليف الواقعي فهو منجز عليك تنجيزه عليك هذا ثبوت ظاهري واضح ان شاء الله فشنو موضوع البراءه اذا قلنا موضوع البراءه الاول يعني عدم العلم بالتكليف الواقعي والظاهري فحينئذ أدلة الاحتياط ترفع موضوع البراءة الشرعية ليش؟ لأن أدلة الاحتياط ثبوت للتكليف الظاهري ولا ثبوت للتكليف الظاهري فيرتفع موضوع البراءة لأن موضوع البراءة عدم العلم بالتكليف الواقعي والظاهري وأدلة الاحتياط ثبوت للتكليف الظاهري فبثبوت أدلة الاحتياط البراءة تجري ولا تجري لا تجري فتقدم أدلة الاحتياط على من على البراءة لا فعل موضوعها هذا بالجمع بالأدلة شو نسمي هذا شو نسمي هذا الجمع ها هذا الجمع بين الأدلة شو نسمي هذا نسمي ورود أدلة الاحتياط واردة على أدلة البراءة ليش ترفع موضوعها ماذا حقيقتان ترفع موضوعها متعبدا واضح هذا اذا كان ادلة البراءة الشرعية هو عدم العلم بالتكليف الواقع والظاهر واما اذا كان موضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم بالتكليف الواقع فحينئذ تكون معارضة لمن لأدلة البراءة لأدلة الاحتياط أدلة البراءة الشرعية شو تقول مع عدم العلم بالواقع فالحكم مرفوع عنك ظاهرا أدلة الاحتياط شو تقول مع عدم العلم بالواقع والشك فيه فهو ثابت عليك ظاهرا منجز عليك أدلة البراءة يقول مؤمن ليس منجز ها شو تقول منجز فيتعارضان لما يتعارضان يتعارضان وأدلة الاحتياط هنا لا ترفع موضوع أدلة البراءة لأن على الاحتمال الثاني أدلة البراءة موضوعها عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالواقع ثابت حتى لو وردت ماذا أدلة الاحتياط أدلة الاحتياط لا تثبت الواقع مو لا ثبوت ظاهري فإذا مع هذا الاحتمال أدلة البراءة تجري وأدلة الاحتياط تجري فيتعارضان فماذا فيتساقطان فصاحب الإشكال هكذا يقول يقول حتى لو تمت أدلة البراءة فأدلة الاحتياط إما رافع لموضوع أدلة البراءة إذا كان موضوع أدلة البراءة عدم العلم بالواقع والظاهر وإما معارضة لأدلة البراءة أدلة الاحتياط معارضة لأدلة البراءة إذا كان موضوع أدلة البراءة ماذا؟ عدم العلم بالواقع فمع عدم العلم بالواقع تجري أدلة البراءة وتجري أدلة الاحتياط فيتعارضان فيتساقطان. وعلى كل حال سواء أدلة الاحتياط رافعة لموضوع أدلة البراءة أو يتعارضان ويتساقطان لا دليل حينئذ على ماذا؟ على البراءة. هذا هو الإشكال. قال والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات الدالة على وجوب الاحتياط إما رافعة لموضوع أدلة البراءة يمت ترفعه، راح يجي يقول هو إذا كان موضوع أدلة البراءة الأعام، وإما مكافئة لها، وإما أدلة الاحتياط مكافئة لأدلة البراءة إذا كان موضوع أدلة البراءة عدم العلم بالواقع. فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجهولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط. فموضوع أدلة البراءة على هذا الاحتمال عدم العلم بالواقع والظاهر. إن كانت البراءة فيه مجهولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط كانت الروايات يا روايات الاحتياط رافعة لموضوع البراءة المجهولة فيه. ليش رافعة؟ باعتبارها باعتبار أدلة الاحتياط بيانا لوجوب الاحتياط، وموضوع البراءة أخذ فيه عدم بيان الاحتياط وهذا بيانه، إذن لا براءة. فالبراءة تجري مع عدم البيان للاحتياط، أما إذا كان هناك بيان للاحتياط فلا تجري البراءة. فأدلة الاحتياط أحسنت، فأدلة الاحتياط ثبت البيان، إذن أدلة الاحتياط رافعة لموضوع البراءة. وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقع فقط، فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها، لأن روايات الاحتياط مو بيان للحكم الواقعي حتى ترفع موضوع البراءة. موضوع البراءة عدم بيان الواقع، فحتى لو وردت أدلة الاحتياط يبقى الواقع غير مبين فتجري البراءة فيتعارضان. ولكنها تعارضها، ولكن أدلة الاحتياط تعارض أدلة البراءة. ليش؟ لأن أدلة البراءة يقول عند عدم بيان الواقع أنت مؤمن، أدلة الاحتياط تقول عند عدم بيان الواقع منجز عليك. هاي تثبت التنجيز عند الشك، هاي تثبت التأمين، فيحصل التعارض. قالوا مع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة، إذا لا براءة. على كلا التقديرين لا براءة. ثم ذكر المصنف مثال للأول، البراءة قال احتمال موضوعها كذا واحتمال موضوعها كذا، ذكر بحسب الأدلة، بحسب أدلة البراءة نفهم من بعض الأدلة أن موضوعها ماذا؟ عدم بيان الواقع فقط. نفهم من موضوع بعضها عدم بيان الواقع أو شنو؟ أو الاحتياط، والاحتياط أفضل. قالوا مثال النحو الأول من أدلة البراءة التي موضوعها ماذا؟ عدم بيان الواقع والاحتياط. البراءة المستفادة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول اعتبر مثالا لمطلق البيان وإقامة الحجة، وإقامة الحجة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعي كذلك بإيصال وجوب الاحتياط. أحسن، كذلك تحصل. الآية شو تقول؟ تقول ما كنا معذبين، يعني أنت مؤمن ماكو عذاب حتى نبعث رسوله. هاي تقدمت دليل على البراءة، حتى نبعث رسوله. حتى نبعث رسوله شنو يعني؟ يعني حتى نقيم الحجة. فبراءة إلى أن نقيم الحجة، فموضوع البراءة عدم إقامة الحجة. خب هذا عدم إقامة الحجة يرتفع ببيان الحكم الواقعي، ويرتفع لماذا؟ بالاحتياط، لأن كل منهما ماذا؟ كل منهما حجة، كل منهما حجة، هم بيان الحكم الواقع حجة، هم بيان الاحتياط ماذا؟ حجة. فإذا كان دليل لا، فإذا كان دليل البراءة هاي الآية، فأدلة الاحتياط ترفع موضوعها. أحسنتم؟ يعني على هاي الآية موضوع البراءة عدم إقامة الحجة، والاحتياط حجة إنه مو حجة، حجة بيان الاحتياط حجة، فيرفع موضوع البراءة حينئذ. واضح إن شاء الله؟ قال فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول، ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، وروايات الاحتياط بعث للرسول، إذا معذبين إذا لا براءة. أحسن، لأن هو شنو معنى بعث الرسول؟ قال مثال للحجة، بيان للحجة. خب إذا كان مثال لبيان الحجة، بيان الحجة كما يصدق ببيان الحكم الواقعي يصدق بأدلة احتياط، كل منهما بيان للحجة، كل منهما بيان الحجة. ومثال النحو الثاني يعني أدلة البراءة موضوعها ماذا؟ موضوعها فقط عدم بيان الواقع، فتكون أدلة الاحتياط معارضة لها. ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة، البراءة المستفادة من حديث الرفع أو حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد، فإن مفاده الرفع الظاهر للتكليف الواقع المشكوك، الواقع المشكوك مرفوع عنك، إذا موضوعه شك بالواقع، ما له شغل بماذا؟ بالحكم الظاهري. فالحكم الظاهري أدلة الاحتياط لا ترفع موضوع البراءة على هذا البيان، موضوع البراءة الشك بالواقع. فحتى لو ورد ماذا؟ أدلة الاحتياط والحكم الظاهري، يبقى الواقع مشكوك ولا، فتجري البراءة لما تجري، تجري البراءة فيتعارضان. قالوا معنى الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط، فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفي وجوب الاحتياط، وليست منوطة بعدم ثبوته كما وين؟ كما في الأول. إذن بالنحو الثاني ما مأخوذ في البراءة ماذا؟ عدم الاحتياط حتى تجي البراءة، لا لا، بالنحو الثاني أصلا دليل البراءة يقول ماكو احتياط، وهذا أصلا هو ينفي الاحتياط، مو مأخوذ فيه ماذا؟ عدم الاحتياط، ومأخوذ في موضوعه، واضح؟ بل هو الذي ينفيه بحسب الحكم ينفيه. هاي شوية أحتاج أبينها شوية، خلنا نقف عليه لا أستعجل. هاي مرة يؤخذ الشيء في موضوع الحكم، ومرة يؤخذ نفي وماذا في دل... في 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 الحكم نفسه، وفرق بينهما، مرة يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، ومرة عدمه في الحكم نفسه. شنو الفرق بيناتهم؟ إن شاء الله بين الدرس القادم، ونستعرض بما يلي، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.